نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الزكاة وبين كل نوع مما تجب فيه الزكاة، وآخر ما تكلم عليه زكاة الفطر التي هي زكاة البدن، بعد ذلك يأتي بأمور تتعلق بالزكاة على سبيل العموم بالنسبة لأهلها، وبالنسبة لوقت إخراجها، وبالنسبة لمن تدفع إليه، وما يتعلق بهذا. ولما كان إن المجنون غير مكلف مرفوع عنه القلم، والصبي كذلك غير مكلف مرفوع عنه القلم، خشية أن يتوهم متوهم أن هؤلاء لا تجب الزكاة في أموالهم، وإلا فهو مفهوم من الأول أنه بين من تجب عليه الزكاة يكون مسلم، ولا استثري يكون مسلم بالغ أو كذا، لا، يكون مسلم. فالمجنون هو مسلم، والصبي كذلك مسلم، فهؤلاء تجب الزكاة في أموالهم. فربما يتوهم متوهم أنه نظرا أنهم لا صلاة عليهم لأنه مرفوع عنه القلم فكذلك لا زكاة عليهم، لكن الزكاة حق المال وتجب في مال الصبي، في مال اليتيم وغيره، وكذلك تجب في مال المجنون. إلا أنها الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة لا بد لها من النية، والله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة على سبيل العموم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قاعدة عامة في جميع العبادات بأنه يلزم لها النية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالفرق بين ما يعمله الإنسان عادة وبين ما يعمله عبادة هي النية. فإذا عامل الإنسان الشيء على طريق العبادة لله سبحانه مما أمر الله به أو مما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العبادة. فالزكاة قد يخرج الإنسان شيء من ماله بدون نية، هذا صدقة عامة، لكن الزكاة لا بد لها من النية لأنها واجبة ولأنها ركن من أركان الإسلام. فلما كان الصبي والمجنون ما تصح لهم نية، فالنية هو وليهم، المتولي عليهم في المال هو الذي يخرج الزكاة وينوي إخراج الزكاة عنهم، لأنه هو المسؤول عنهم، فهو الذي ينوي إخراج الزكاة عنه مثل الصبي والمجنون لأنهم لا نية لهم، فيخرج وليهم الذي متول على ماله هو الذي ينوي إخراج الزكاة عنهم ويخرجها عنه. نعم.
فيخرجها وليهما في مالهما.
نعم، وليهما في المال، لأن مثلا ربما يكون المجنون أو ربما يكون الصبي الصغير والأيتام قد يكون لهم وليان، ولي مكلف بحفظ أموالهم، وقد يكون ولي آخر يراعيهم ويراعي شؤونهم، أو كذلك مثلا الأناثي قد يكون الولي اللي يصلح المال شخص، والولي الذي هو وليه مثلا من ناحية النكاح ومعرفة الكفو شخص آخر، فالذي يخرج الزكاة الذي متولى المال. نعم.
كصرف نفقة واجبة عليهما.
نعم، مثل ما انه يصرف نفقتهم الواجبة يخرج الزكاة من مالهم، ويخرج عنهم كذلك ايضا زكاة الفطر. نعم.
لان ذلك حق تدخله النيابة.
نعم حق تدخله النيابة، إخراج الزكاة تدخله النيابة. أنت لو كنت صاحب مال ومالك موكل عليه شخص يتصرفه، لك أنك توكل وتمكنك تخرج الزكاة منه، هذا جائز. سأنت توكل من يقوم عنك مثلا بدفع الزكاة وكذا فلا بأس. فكذلك الصغير أو المجنون المتولي له هو الذي يتولى إخراج الزكاة، زكاة المال وكذلك زكاة البدن. نعم.
ولذلك صح التوكيل فيه.
نعم صح التوكيل فيه. ممكن أنك مثلا تعطي شخص تقول والله هذه 5000 هذه 10000 من الزكاة، من زكاة مالي، اخذه وأنت تصرف به توزعها على الفقراء والمساكين، لا بأس. ما يلزم أنك أنت اللي توزعها على الفقراء والمساكين، يجوز توكل شخص مثلا ربما يكون أعرف بالناس منك، أو ربما يكون أفرغ، أو ربما إنه يكون يذهب إلى الأماكن ويعطيها، فتوكله في هذا، هذا جائز تدخله النيابة. نعم.
ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف.
نعم بنية من مكلف، فالولي لهما، الولي ما يكون إلا ولي مكلف، أما لما هم مكلف هذا ما أصلح يكون ولي لغير مكلف، يكون مثله هو نفسه يحتاج إلى من يرعى شؤونه. فالولي لليتيم لابد أن يكون مكلف، والمكلف البالغ العاقل. عندما يعبر العلماء رحمهم الله طلب التكليف أو من شرطه التكليف، أو يقولون مثل هنا المكلف، فيراد به العاقل البالغ، لأن هذا مكلف وجبت عليه العبادات وجبت عليه الطاعات، ومكلف يكتب له كل عمل صالح ويكتب عليه كل سيئة. هنا
لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة.
نعم الأفضل أنه ينويها إخراج الزكاة حال الدفع، عندما يدفع ينوي بقلبه أن هذه زكاة، هذا هو الأفضل. ويجوز أن ينويها قبل بيسير، مثلا يخرج هذا المال يقول هذا زكاة مثلا، ثم جاءوا أعطوهم منه تلك الساعة، أعطوهم يعني عزبت عنه النية، لكنه مخرج هذا المال للزكاة، فهذا لا يضر. نعم.
فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك.
الزكاة تسمى زكاة وتسمى أيضا صدقة، وهذا مرد الاسم في القرآن الكريم، الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة زكاة المال. وقال لما انه اراد يبين اهل الزكاة قال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، سماها صدقات. فاذا نواها صدقة واجبة او نواها زكاة كل هذا يجزينا.
فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك.
نعم قيد الصدقة بالواجبة، لان الصدقة نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي صدقة التطوع اللي ما هي واجبة عليك لكن مستحب، انك تخرج من مالك غير الزكاة الواجبة. المال فيه حق غير الزكاة، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الضيف له حق ولو تعطيه من مالك لو مو من الزكاة، فالمسكين له حق، فهذه حقوق غير الزكاة. نعم.
وإذا
معناها فالصدقة تنقسم قسمين، صدقة زكاة تسمى صدقة، وهناك صدقة تطوع ليست بواجبة. فإذا أراد أن يخرج الزكاة لابد أن ينويها صدقة واجبة اللي هي الزكاة، صدقة التطوع هذا ينويها تطوعنا.
وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا.
نعم إذا امتنع مثل ما حصل في أهل الردة بعدما توفي صلى الله عليه وسلم، وامتنع كثير من الأعراب عن دفع الزكاة، قاتلهم الصحابة وأخذوها منهم قهرا. فإذا امتنع الإنسان وألزموا ولي الأمر وأخذ الزكاة منه فهي تجزي عنه، ولو أخذت منه قهر تجزي عنه ظاهرا، يعني ما يكلف قال والله ادفع الزكاة ولا تؤخذ منه مرة ثانية، قال لك أنا ما دفعت ما أخذت منك غصب، ما تجزي عنك، لا نقول تجزي ظاهرة، يعني في الظاهر ما نكلفه غير هذا. وكلمة ظاهر من أجل مفهومة وهو الباطن فيما بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله في باطن الأمر، إن كان مخرج صحيح ومن قلب كذا فهي تقبل، وإن كان منوى ولا كذا فهي ما تقبل. فالمقصود إنها تجزي في الظاهر لا يطالب بها مرة ثانية، أما في الباطن الأمر بقلبه فيما بينه وبين الله فهذا شيء عند الله. نعم.
وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا.
نعم، إذا تعذر مثلا دفع، ربما يكون صاحب المال غائب أو كذا أو محبوس أو كذا، فإذا ولي الأمر أخذ الزكاة من ماله فإنها تجزي عنه ظاهرا وباطنا، فولي الأمر يأخذها ويصرفها في مصارفها، فإن أخذها فله ذلك سواء الأموال الظاهرة أو الباطنة. لو ولي الأمر ألزم الناس يدفعون الزكاة له ذلك، ويجب على الناس أن يدفعوها. ولما سئل الإمام أحمد، في بعض الأوقات يكون ولاة الأمور ما هم على استقامة، وربما يضيعونه وربما يفقون في غير محله، لكن الإمام أحمد لما سأله أحد أصحابه وقال ندفعها لهؤلاء في وقته، على الناس يلعبون به فالأموال ندفعها لهم، قال نعم ادفعها، قال إنما يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها وتجزي عنك، بالنسبة لك أنت بريئة ذمك وإثم عليهم هم. فولي الأمر حينما يطلب الزكاة يلزم الناس يدفعون له، وهو إذا أخذ يجب عليه أن يتحرى ويدفعها للفقراء وأهلها والمستحقين، يجب عليه ذلك. فإن مثلا ما فعل أو أخطأ فيها أو أخطأ في بعضها فأهل الزكاة بريئة ذمتهم والإثم عليهم.
والأفضل أن يفرقها بنفسه.
هذا هو الأفضل، أن يفرق الزكاة بنفسه، لأنه أحوط ويطمئن، وهذه عبادة يطمئن إليها إذا كان ما يشق عليه. فإذا كان يشق عليه فالحمد لله مأذون له بالوكالة، إنه يوكل من يخرجه ممن يثق فيهم، لكنه إن تولاها بنفسه مع القدرة فهو هذا أكمل. نعم.
والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها.
نعم، يكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وعلى يقين من براءة ذمته، إنه دفعها وبرئت ذمته. نعم.
وله دفعها إلى الساعي.
نعم، له دفعها إلى الساعي، والساعي هو الذي يبعثه الإمام، الذي يبعثه ولي الأمر يقبض الزكوات، إذا دفعها إليه برئت ذمته. نعم.
ويسن إظهارها.
نعم، الزكاة ينبغي يسن إظهارها، لأن هذا من الواجبات ومن الأعمال الظاهرة، فيستحب إخراجها وبيانها أنه أخرج زكاته، ولا يقال والله أخرج زكاته عند الناس هذا فيها رياء وفيها سمعة، لا، دي ما فيها رياء ولا فيها سمعة، هذه واجبة ما لحد به معروف، واجبة عليه وجوب. نعم، صدقة التطوع هذه اللي الأفضل أن تكون سر بينك وبين الله، أما الفريضة لا ينبغي تظهره. وهذا أولا أنه يسلم عرضك من الناس، والله فلان ما هو بيزكي، فإن أخرجته سلم عرضك من الناس يطعنون فيك ويشكون بك وأنك ما تخرج زكاتك، ولا أخرجها ما يخالف لو ظاهر، لأن هذه مفروضة عليك، ولا فيها مراعاة أداء الواجب، ما في مراعاة. المراعاة في الأشياء التي تكون سرية، صيام تطوع مثلا، صلاة تطوع، صدقة تطوع، يعني قد يدخلها الرياء، لكن الشيء المفروض هذا ما فيه رياء، هذا واجب أن فكونك تخرجه ولو ظاهر وجد أمام الناس ما فيه شيء، وربما أن يكون من المصلحة ذلك، أولا تدفع عن نفسك مثلا كلام الناس وأنهم لا يتهمونك بأنك ما تخرج الزكاة، الأمر الثاني أن اللي غيرك يقتدي بك، ربما يكون في الناس من هو ضعيف النفس ما يقوى نفسه يخرج الزكاة، إذا شافه هذا يخرج زكاته وذا يخرج زكاته هذا يتشجع ويخرج زكاته، ثم كل يخرج زكاته، فهذا فيه مصلحة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أحيانا إذا احتاج إلى صدقة لقوم فقراء أو لجهاد في سبيل الله وهو في المسجد، يحث النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويخطب الناس ويحثهم على الصدقة، والمسجد من يعمل ثم يقوم فلان يقول يا رسول الله علي كذا وكذا، والثاني يقول يا رسول الله علي كذا وكذا، هذا ما فيه رياء، لأن هم في حد طلب منه. عثمان رضي الله عنه لما أن النبي حث على جيش العسرة، قال عثمان رضي الله عنه قال علي 100 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها، يعني مكمله بشتاته وما يحتاج له، بس يجي ويركب الذي يريد الجهاد 100 بعير مكملة بأحلاسها، يعني الجلال اللي حط على البعير، وأكتابها الذي هو القتب اللي يسمى قتب ويسمى إشداد، عليها ما عليه إلا أنه يركب بس، بأحلاسها وأكتابها. فشكره النبي تعالى، ثم حث الناس إلى مرة ثانية، فقام عثمان قال علي 100 بعير بأحلاسها وأكتابها، 100 ثانية. ثم حث الناس، ثم قام عثمان قال 100 بعير يا رسول الله، 100 ثالثة. ففي مقام واحد تصدق ب300 بعير بأحلاسها وأكتابها، فرفع يدي النبي ودعا له، وقال ما على عثمان بعد هذا، يعني أي عمل عمله أو ذنب عليه أو أي بعد هذا، هذا كفر عنه كل شيء، ما على عثمان بعد هذا. هذا في جيش العسرة، وصار فيهم من تصدق بـ1000، وثم انه اتى ايضا بـ4000 درهم وعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة على 100 البعيد. فصار الصحابة رضي الله عنهم فائدة مثل هذا، فيه تشجيع وفيه يعني اقتدى الناس يقتدون بك ويتصدقون. كذلك الزكاة اذا اخرجته ربما انه يقتدي بك ناس الاخرين، وشافوا انك تخرج زكاتك، وفلان اخرج زكاته، وفلان اخرج زكاته، واللي عنده زكاة وشحيح وشحت نفسه ولا سمحت نفسه بإخراجه، إذا رأى مثل هذا لا يتشجع ويطلع زكاته. أما صدقة التطوع فهذه أفضل ما تكون، سر ما حد يدري عنها، لأن النبي قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر من بين هؤلاء 7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، شماله اللي ما تدري سر بما يأتي. هذا أسأل الله الكريم من فضله، دليل على صدقه، ودليل على إيمانه، وهو دليل على انتظار ثواب الله وجزاءه، وأن الله مطلع عليه، فهذا من أفضل الأعمال.
ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي موديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
نعم، هكذا ينبغي من دفع زكاته يتذكر نعمة الله عليه بالمال، وإذا دفعها إلى يقول اللهم اجعلها مغنما، يعني غنيمة عندك، ولا تجعلها مغرما، لأن المغرم اللي تأخذ منه قهر. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أداها بطيب نفس ومن نفسه، فهذا إذا أدى العبادة مقبلا عليها ومن شريحا بأصدره أفضل من إذا أداها بتكرم، فيقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، والمغرم هو ما يكلف به اللي يغرمه، يغرم كذا. ومن آخذ فهو نعم يقول بارك الله لك، آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك أجر عند الله. الآخذ يدعي له بهذا الدعاء، مع أنه إذا قال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ربما استحسن بعض العلماء أنه ما يقول برفع صوت يسمع مثلا الآخذ، يقولها بنفسه ولا يسمع الآخذ، الآخذ يستحب له أنه يدعي له بدل ما أعطوا هذه الصدقة يدعون بهذا الدعاء.
فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وإن وكل
وجعله لك طهورا، يناسب في ذكر الزكاة كلمة طهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه حينما أمره بأخذ الصدقات من الناس قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا إذا دفعت تعالى أنها تكون لك طهورا، مثل ما ذكر الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالزكاة إذا أخرجها الإنسان الطهر من الذنوب
وتطهر نفسه من الشح وتطهر عرضه من البخل اللي يخرج زكاته ما يسمى بخيل. فهو إذا فأن الله عز وجل يقول لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صدقة، يعني أدعو لهم، الصلاة في هذا الموطن الدعاء، فهي تطهرهم، تطهر نفس الإنسان اللي يخرجه وتطهر ماله، يكون ماله طيب وحلال ما تكون الزكاة فيه، وسببا إلى حماية المال، وسببا إلى أن الإنسان يقي نفسه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن ناحية ثانية أيضا يجعل الله ذلك البركة في مالك. نعم.
وإن وكل مسلما ثقة جاز.
نعم، إذا وكل مسلما ثقة جاز في تفريق صدقته. نعم.
وأجزأت نية موكل مع قرب.
نعم.
وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل.
نعم، موكل يعني هو إذا دفع صاحب المال دفعها للوكيل، قال هذه زكاة وزعها على الفقراء والمساكين، هذا يقوم يدفع خلاص يكفي. فإن كان أخذها وطار الوقت مثلا ما بيوزعه بوقت أطول، فالموكل ينوي إن هذه زكاة فلان وتصدق بها.
ووكيل عند دفع لفقير.
نعم.
ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها.
نعم، عندما تدفع الزكاة لشخص فقير تعلم انه فقير او ظاهر حاله الفقر، فلا في داعي انك تقول هذه زكاة، لانك اذا قلت هذا في كسر خاطر له وفي نوع توبيخ له، هذه زكاة لا ادفع له وانت ساكت، ولا تقول له لا هذه زكاة ولا تدفع له، هذا الاحسن وهذا هو الاولى اذا كنت تعلم حاجته وتعلم فقره. نعم، إن كان أنك شكيت فيه ولهم من عادته يأخذ الزكاة، أو مثلا جاك يطلب الزكاة وأنت ما تعرفه تخبره تقول والله هذه زكاة، إذا كنت من أهله فهذه تعطيها إياه علشان تبرر ذمك، من أجل ما تعطي واحد ما هم من أهل الزكاة ما تبرر ذمك، تعطي واحد غني، هي الزكاة للفقراء، لكن إذا صرت عارف فقره فمن الأفضل ما تقول له شيء، تعطيها إياه وأنت ساكت، لأن هذا فيه نوع منه من ناحية، وفيه نوع من أيضا توبيخ اللون ويأخذ الزكاة، لأن يعني أكثر الناس اللي مغنيها الله ما تحلوا الزكاة، واللي نفسه عزيزه ما يقبل الزكاة، لكن إذا احتاج إلى هذا الإنسان يأخذ. فالمهم أنه ما يلزمك تخبر كل من أعطيت إن هذه الزكاة، اللي تعلم حاجة تعطي وانت ساكت، لكن إذا شكيت بشخص أو ربما أنك ترى عليها أثر الحاجة لكن ما تعلم تقول والله عندي كذا وكذا من الزكاة، إذا كانت تحتاجها وتحتاجها فأنا بعتك إياه، إذا كان لا يعطيها إياه. أما إذا كان يعرف أنه فقير لا ما ينبغي يقول هذه زكاة.
كره إعلامه بها ومع عدم عادته.
نعم، إذا كان ما هو من عادته يأخذ الزكاة لازم تخبره، يعني ربما نظن أن هذه صدقة من الصدقات، أنها مثلا هدية أو كذا وكذا، فإذا كانت زكاة وهم ما هو بيتحرى للزكاة ولا بيأخذ الزكاة لازم تبين له، تقول والله تعالى هذا ترى ذا زكاة، فيقول لا أنا ما هي بعد أخذ الزكاة ما أبي الزكاة. فإن كان أنك تعرف حاجته وتعرف فقره وأنه من أهل الزكاة يدفعها ولا تقول شيئا.
لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه.
نعم.
والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده،
هذا هو الأفضل والأكمل، أن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال، بحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأخذا من هذا الحديث الأفضل أن تؤخذ زكاة هذا البلد وتوزع على فقراء هذا البلد، ما يذهب به إلى بلد آخر، هذا هو الأفضل. ويجوز أن تدفع لمسافة قصر، يعني مسافة قصر الذي هو مسيرة يومين من البلد،
هذا جائز لأنه هذا حكم البلد، يجوز هذا. وأما أكثر من مسافة قصر فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يجوز لغرض صحيح ككونهم أشد حاجة وأشد فقر فلا بأس، وإن كان لا أنهم تساوين فلا ينبغي أن تخرج عن هذا، فكل بلد صدقة تخرج وتوزع على فقرائهم، ولا يروح يبحث عن فقراء آخرين غير هذا، لا يحرمون أن يشوفون المال وينظرون الأموال عند الناس وكذا ويحرمون من الزكاة وتعطى غيره، لا، أعطى الناس اللي عند المال. كل بلد تخرج زكاته وتوزع على فقراء، إلا إن كان ربما يكون الفقراء ما هم كثيرين تدفع لهم شيء من الزكاة والباقي تدفعه إلى ناس آخرين لهم بعيدين، هذا لا بأس إن شاء الله. نعم.
ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر.
نعم، أقل من مسافة القصر، لأنها تعتبر في الحكم حكم بلد واحد،
من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة.
أي نعم، هذا قول لا يجوز مطلقا، وكلمة مطلقا هذا بيان لرد على القول الثاني انه يجوز للحاجة، فقالوا لا، ما يجوز مطلقا سواء كانت حاجة او عدم حاجة، فهذا المذهب مذهب الحنابلة انه ما يجوز، ولكن الصحيح انه يجوز نقلها الى اكثر من مسافة قصر اذا كان لغرض صحيح، اذا كان الذين ستنقل لهم الزكاة اشد فقر واشد حاجة من غيرهم، فهذا الصحيح يجوز نقلها إن شاء الله تعالى.
لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
نعم، أغنيائهم ترد على فقرائهم، فالضمير يعود إلى أهل البلد. نعم،
بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة.
نعم، الكفارة هنا شيء واجب من الأموال غير الزكاة، هذا يجوز نقله مثل كفارة خمس، مثلا إطعام 60 مسكين إنسان مثلا وظاهر أو وطئ زوجته مثلا في نهاية رمضان يجب عليه إطعام 60 مسكين، هذا لو أخرج بغير بلده لا بأس بذلك، أو مثلا كفارة يمين أو نحو ذلك من الكفارات الواجبة، أو نذر ناذر أنه مثلا يتصدق مثلا بكذا وكذا، فهذا لو أخرجه ولو ما هو في البلد ما يفعل، لكن الكلام في الزكاة خاصة، الكلام هذا في الزكاة، زكاة المال ما تخرج بعيد عن المال الذي في البلد نهى.
فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه.
نعم، حتى الذين يقولون إنها ما يجوز أن تدفع في بلد أبعد من مسافة القصر أو مسافة قصر فأبعد ما يجوز، يقولون يأثم بهذا لكنه بر ذمته من الزكاة، الزكاة أخرجه وأطاع الفقراء والمساكين، إلا إنه أثم كونه مثلا روح بعيد، لكن برئت ذمته من الزكاة وسقطت ذمته، فبس الإجزة تجزي، إلا أنه الأولى أنه يدفع هنا ويأثم إذا أخرج على هذا القول، لكن الصحيح أنه لا يأثم إذا كان لغرض صحيح لحاجة ونحو هنا.
فبرئ من أهدته ويأثم إلا يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه.
يعني إذا كان ما في فقراء أو يكون في فقراء ولكنهم أقلة، فيأتي الفقراء اللي هنا والباقي من زكاته يخرجها في المحل البعيد. نعم.
إلا يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن.
نعم، صاحب المال هو الذي عليه الزكاة، هو الذي يزن الزكاة، إذا كان مثلا مثل التمر ولا مثل الحبوب هو اللي يكيله وهو اللي يزن وهو اللي يدفعه إلى الفقراء، لأن هذا واجب بذمته ينزمه، هو اللي يوصل إلى الفقراء.
ما يقول والله أنا زكاتي عندي اللي يجي يعطيه واللي ما يجي ما نبرح ندوره، لا، لازم تبري ذمك، فأنت اللي تكيله وأنت اللي تازنه وأنت اللي تدور الفقير وتعطيه اياه علشان براءة ذمك، هذا لازمك. إن كان الإمام يبي يأخذ منك تولى يرسل السعاة ويأخذونه فالحمد لله ريحك دفعت له بريعة ذمك، وأن لا فأنت لازمك تبحث عن الفقراء وتعطيه اياه، وعليك حمله ونقله وكيله ووزنه ووضعه في الأواني، هذا لابد منه، هذا من تمام صالح.
فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد فيه المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم.
نعم، الزكاة نوعين، زكاة مال وزكاة بدن. أما زكاة المال فهي تخرج بالماء بالبلد التي فيها المال، ولو ان صاحب المال ما هم موجودين في البلد، مثلا لنفرض انك انت مثلا ساكن في مكة ولكن تجاه دخلت في جدة زكاة مالك، وانت ساكن في مكة لكن إدارة أعمالك وتجارك كلها في جدة، تخرجها هناك. وأما زكاة الفطر، زكاة بدنك، فأنت تخرج بالبلد اللي أنت فيه، زكاة كنت وزكاة الفطر أيضا لمن تلزمك. لكن أنت تجب عليك زكاة كنت وزكاة أهلك وأولادك وزوجاتك، تخرجها بالمكان الذي أنت فيه. فلو فرضنا مثلا إنك أنت جي تأخذ عمرة، جاي من الرياض ولا من القصيم ولا جاي من المدينة ولا مثلا جاي من الجنوب، أهلك هناك وأدرك العيد وأنت في مكة، تخرج زكاة الفطر عنك وعن من تمون من أهل وأولاد وزوجات وخدم وحشم، تخرج زكاتهم في مكة تبعك، لأنك أنت واجبة عليك، أنت بذمك، أنت واجبة عليك تأديها عنهم، ما وجبت عليهم، هم واجبة عليك أنت. فأنت تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أدرك فيها العيد، تخرج زكاة الفطر عنك وعن أهلك وأولادك. أما زكاة المال فهو المال الذي هو فيه. إذا صار مثلا مالك التجرب مثلا بالجنوب ولكن ساكن في مكة، تخرج زكاته بالجنوب اللي فيها المال. أو مثلا مالك مثلا بالمدينة وأنت ساكن هنا، تخرج المال في المدينة أو في جدة أو في الرياض أو في أي بلد اللي فيه المال، تخرج زكاة المال فيه وتوزع على فقرائه. وأما زكاة البدن فهي تخرج الذي فيه البدن، الذي أنت فيه تخرج، تخرج زكاتك أنت وزكاة من يلزمك لإخراج الزكاة عنهم، تبع زكاتك أنت.
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة الفطر الظاهر.
نعم،
لقبض زكاة المال الظاهر.
نعم، يعني يجب على الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين أن يهتم بالزكاة، وأن يرسل السعاة ليأخذ الزكاة من الناس، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة من الأموال، يبعثهم إلى القرى ويبعثهم إلى البادية ويأخذون زكاة الغنم وزكاة الإبل ويأخذون زكاة البقر وزكاة التمور وزكاة الحب، يخرجهم ويأخذونه ويوزعونه. فهذا من واجبات الإمام، ولا يترك الناس لهم حريتهم ويضيعون هذه الزكاة الواجبة، يلزمه أنه يتابعهم. ولكن ربما أنه مثلا ربما ان السعاة اللي يبعثهم الامام ربما يخفى عليهم بعض الشيء، فاذا دفع صاحب المال شيء وبقي شيء من الزكاة ما علموا عنه، ما يجوز، يجب عليه انه يخرجه، ان اعطاهم اياه ولا يخرجه هو للفقراء واللي عنده، فلا يجوز، هذه بذمته، لازم يبري ذمته. لكن الامام الذي هو ولي امر المسلمين ينزم ان يرسل السعاة قرب حلول أوقات الزكاة ويأخذونها ويوزعونها على الفقراء والمساكين، يتولون ذلك بأنفسهم، وإن كان بعض البلدان أحوج ينقلون منها ويأخذونها إلى البلد الأحوج فيها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يأخذ الزكاة من البحرين الذي هو الآن يسمى الأحساء، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام السعاة أتوا له بالتمور منه ووزع على فقراء المدينة لشدة الحاجة فيهم، فهو أرسلهم وأتوا بالتمور ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام بجزء من المسجد، جمع فيه وصار يوزع على الناس، اللهم صل وسلم عليه. فهذا من مهمة الإمام ومن أعمال الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين.
ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار.
نعم، المال قسمين، ظاهر وباطن. فالمال الظاهر اللي ظاهر للناس، مثل أنت مالك غنم كل الناس يشوفونه، مالك بقر ظاهر كل الناس يشوفونه، إبل كل الناس يشوفونه، عندك نخيل وتمور كل الناس يشوفونه، عندك حبوب ومزارع الناس يشوفونه، هذا الأموال الظاهرة البينة الواضحة للناس. أما المال الباطن فهو لا تتعامل وبالتجارة ما حد يدري عنه، أنت تشتغل بهذه التجارة ولا أحد يدري عنك، أنت عندك مال كثير أو قليل، هل اللي تشتغل به ما يدرون هو لك ولا لغيرك، هذا يسمى المال الباطن. أما الظاهر فيلزم الإمام يخرج علشان يأخذون ويوزعون وهذا، أما الباطن فإذا احتاج الإمام للناس أيضا يأخذ منهم الأموال الباطنة ويصدق الواحد. إذا كم مالك؟ والله أنا مالي تجارة في 50,000، أعطنا زكاة 50,000، يقول الإمام أعطنا يأخذ من زكاة 50,000 ولا يكلف غير هذا. وإن بقي وإن كان ما هو صحيح إن زكاته 100,000، عنده 100,000 ودفع زكاة 50,000، فهو حرام عليها أنه ما يدفع زكاة 50 الثانية. لكن إذا ما دفعها للإمام ورأى أنه هو يوزعها لا بأس، أنه هو يوزعها على الفقراء والمساكين لا بأس بذلك، المهم أنه لا تبقى بذمته، لازم يخرجها.
لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيدة في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، فإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده.
نعم، الزكاة الأولى والأكمل أنه ما يعجله، أنه إذا حلت الزكاة يخرجه، لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو الأفضل. عند تمام الحول يخرج الزكاة، تقديمه مهم مشروع، وتأخيره فيه ضرر على الفقراء، حقهم وجب عليك لازم تخرجه، ولا يجوز أنك تماطله أو تأخره، فهو عند ما يتم الحول تخرج الزكاة. لكن ذكر العلماء لهذا الحديث حديث العباس يجوز أن يخرج الزكاة، يقدمها لسنة أو سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من هذا، لأن المال عرضة، عرضة للنقص، عرضة للذهاب، فلا يخرج زكاته، أمر مستقبل ما أدري ماذا يحصل له في المستقبل. لكن يجوز تقديمها لسنة أو سنتين فقط، والأولى عدم ذلك، لكن ربما يحصل حاجة للناس محتاجين أو كذا، ويطلب الإمام تعجيل الزكاة علشان سد خلة المحتاجين وحاجتهم وفقرهم، فهذا لا بأس، والأفضل أنها ما تؤجل ولا تؤجل، إن تماما تخرج الزكاة. نعم طيب كمل.
وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله.
نعم، لو قدر انه مثلا اخرج زكاته واحصى زكاته ووجد ان الزكاة مثلا 5,000، اخرج زكاة 5,000 عن السنة المقبلة، فلما جاء الحول اللي هي قد دفع زكاته، لو سنة دفع زكاته جاء الحول ولو مثلا زايد المال ليخرج الباقي سنة عليه باقي، وان كان انه ناقص ايضا فهو لو انه الناقص هذا يحسبه من السنة المقبلة. نعم بعد العبارة.
واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأه.
نعم.
لان المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر.
نعم، هذا ما تجزيه، لو دفعها إلى فقير دفع الزكاة معجلة، شاف الإنسان الفقير من جيرانه أو كذا أو عليه دين أو مضيق عليه، وقال والله هذه أنا هالسنة أخرج زكاتي ولا بقي شيء، لكن هذه 10,000 من زكاتي المزبلة اللي بعد سنة هذه سدد به، فلما تم الحول وإذا صاح واللي هو دفع له مغنيها الله، ما هو من أهل الزكاة، نقول أجزعت لأنك حال ما أعطيتها إياه وهو من أهل الزكاة فأجزعت ذمته. أو مثلا بالعكس دفع زكاته الشخص ظن
انه فقير او انه محتاج او كذا او ما تأكد وهو غني دفع اهله وعجله، ثم لما تسنوي لو صار اللي اخذ المال هذا صار صحيح من اهل الزكاة، نقول ما تجزيك لان العبرة بوقت الدفع، ان دفعت يوم تدفع الانسان ما هو مستحق فلا تجزيك، وذاك اللي اغتنى وقت ما دفعته دافع انسان محتاج وفقير ومن اهل الزكاة فهي اجزأت عن ذمتك.
لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع.
نعم العبرة بحال الدفع، ان دفعت حال الدافع الواحد غني ما اجزأت، وان دفعت الفقير ثم اغتنى قبل تمام الحول فلا عليك.
ولا يستحب تعجيل الزكاة.
ما يستحب تعجيل الزكاة، لكن يجوز لغرض صحيح جواز، والأولى عدم فعل ذلك. نعم.
ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قاله الموفق إن والتعجيل.
إن والتعجيل، نعم. لو مثلا قدر أن الساعي الذي دفعه الإمام قلت والله أنا عندي كذا وكذا، والله صدق قال لا لازم تدفع لنا أكثر أنت عندك كذا، وأخذ منك زيادة، فأنت الزيادة اللي أخذها منك إن ونه لزكاة السنة المزمنة وتجزيك عنها، فإذا نويت هذه النية فهي تجزي عنك وأنت صادق إنما إن اللي أخذ منك أكثر مما يجب عليك. نعم.
هذا سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من بعذاب أليم، هل الإلحاد المذكور في الآية تشمل شرب الدخان والشيشة ولعب الورق وغير ذلك؟
الإلحاد كل معصية والعياذ بالله في الحرم داخل في مسمى الإلحاد، الإلحاد في الحرم، ولكن الإلحاد يتفاوت والعياذ بالله. الإلحاد مثلا بالنسبة للشرك والعياذ بالله هذا أعظم الذنوب، أو بالنسبة لقتل النفس هذا من أكبر الكبائر قتل النفس، أو أذية عباد الله المؤمنين هذا داخل في الإلحاد، لكن الإلحاد قد يكون أمر عظيم وقد يكون أخف، فكل الذنوب وكل المعاصي داخلة في الإلحاد. والله توعد الذين يلحدون في بيته يعني يسيئون ويذنبون أن هذا على خطر، إن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه وينتقم منه بسرعة، بل ربما ينتقم منه قبل أن يفعل، مع أنه جاء في الحديث إن الإنسان لا يؤاخذ بالنية إنما يؤاخذ بالفعل، فلو نوى أن يعمل معصية ثم تركها ما يؤاخذ، لكن بالنسبة للحرم إذا نوى أن يفعل معصية في الحرم يؤاخذ بها قبل أن يفعلها، لأن الله قال ومن يولد، والإرادة هي محلها القلب، ما قال ومن يفعل، قال ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا ما يكون إلا في هذا الحرم من أراد به نية سوء. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى عاقب أصحاب الفيل قبل أن يفعلوا شيء ما فعلوا شيء، لكنه لما أتوا عازمين ومعهم الفيل اللي ذكر الله أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ما وصلوا إلى مكة ولا وصلوا حدود الحرم، لما كانوا عازمين واقتربوا من حدود الأميال اقتربوا من حدود الحرم عاقبهم الله وأرسى عليهم الطير الأبابيل وأهلكهم كلهم، وهم ما فعلوا شيء ولا دخلوا الحرم ولا عملوا شيء، لكن لما أرادوا مجرد الإرادة عذبهم الله وعاقبهم قبل أن يفعلوا. فلذلك يقول ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لو إن إنسان في أقصى الدنيا عزم على أنه يذهب إلى مكة ليعمل فيها عمل سوء، إما يقتل شخص فيها مثلا والعياذ بالله، أو يرتكب جريمة زنا والعياذ بالله، أو يعمل مثل ما حصل سابقا بعض المفسدين اللي أجروا بعض التفجيرات يعمل هذا، وهو في مكانه في ذلك المحل قبل أن يصل حصل على الإثم
والعقوبة وجبت عليه، فالله عز سبحانه وتعالى حكيم عليم، إما يعجله له قبل يصل، وإما أن ينتقمه بعد ما يصل. فهذا حكمة الله، فهذا أمر عظيم هذا الحرم هذا، ولذلك جعل الله له حرمة عظيمة وسمي الحرم، لأن الله حرم فيه الأذية وحرم فيه أعمال السوء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يجوز أن يسفك فيها دم، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يحش حشيشها، ولا يعبد شوكها، حتى الشوك المؤذي ما يجوز أنك تقصه الشجرة، ما يجوز أنك تعرض شيء من الشجرة، ولا ينفر الصيد. تنفيره ما قال ما يقتل أو ما يصاد، تنفيره، فكيف إذا كان صيده؟ وذكر العلماء من تنفير الصيد، لو كنت أنت خرجت مثلا للبر، خرجت إلى عرفة أو إلى المغمس أو إلى أي منطقة من المناطق اللي داخل الحرم، اللي حد عرفة خارج الحرم، لكن المناطق اللي داخلة في حدود الحرم، منطقة فيها أشجار، ثم جئت لك أشجار زينة ولها ظلال لكن بأسفلها الطيور تظلل بهذا، ما يجوز تروح لما أشجار اللي بها الطيور، لأنك إذا رحت لما تبي تنفر أنه يطير، فهذا تنفيذ، فلا يجوز لك أنك تعرضه. هنا سبقنك على هذا الظلال، هذا ما يجوز أنك تروح لمهن وتنفرهن عن هذا الظلال هذا، يعني النبي قال لا ينفر صيدها، فكيف حد قتل الصيد والعياذ بالله؟ فهي أمر عظيم، والخطيئة به والعياذ بالله. ثم يروى عن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة ونافعنا الله به، ويعلم الناس ويدرس الناس ويستفتونه الناس ونافعنا الله به، ثم بعدين انتقل إلى الطائف، فكان له بعض الناس تركت مكة وخرجت الطائف، قال ما أقدر أجلس في بلد السيئات تضاعف كما تضاعف به الحسنات، ما دمت أن الصلاة بمئة ألف السيئة تكون مضاعفة، أو ما لو ما ضيعفت تكون تعظم، الذنب فيها عظيم يخشى من الانتقام بسرعة، إن الله ينتقم من الظالم فيها. ولذلك من أسماء مكة بكة، فقالوا إن سبب تسمية مكة بكة مثل ما ذكر الله بالقرآن في بطن مكة سمها مكة وقال بكة، فهي بكة، قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعمل فيها ظلم ولا كذا، فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه. فهذا البيت ينبغي الإنسان يحترم فيه، يحترم دينه ويحترم نفسه ويراقب الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى، فما أسرع عقوبة من ظلم في هذا البلد، ظلم أحد وإلا ظلم نفسه وعياذ بالله بالذنوب والمعاصي، هذا على خطر عظيم. نعم.
هذا سائل يقول: والدي لا يستطيع تحمل مشقة السفر من الجزائر، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي وكذلك لوالدتي؟
نعم، يجوز أن تعتمر عن والدك وأن تحج عن، أو تعتمر لوالدتك وتحج عنها، هذا جائز، لكن إن كان له قدرة للوصول فالفرض ما يسقط عنه، لا بد يفعله هو، فإن كان ما له قدرة في البدن، ما يستطيع يصل بدنه أو لا يستطيع من قلة ماله، فهذا يجزي أنك تحج عنه الفرض، أما إن كان يستطيع لا، فأن تحج عنه وتكون نافلة لا بأس، والفرض ما يسقط عنه إذا كان له قدرة، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع في ماله وفي بدنه وجب، لكن ما يستطيع وأردت أن تحج عن والدك أو والدتك أو قريب لك أو صديق لك فلا بأس بذلك، ولك إن شاء الله من الأجر مثل أجر ما عملت له.
هذا سائل يقول: أنا لا أستطيع الحضور إلى مكة بين كل فترة وأخرى، وأتشوق دائما الحضور إلى مكة للعمرة، هل يجوز لي أن أعتمر في بلدي الجزائر باتباع كل من الطواف والسعي بنية خالصة في ذهني وقلبي كما يفعله بعض الصوفية؟
لا، هذا ما يجوز، هنا طواف بغير الكعبة، أنت في الجزائر تبي تنوي الطواف وش تطوف؟ تطوف على حجرك ولا على بيتك ولا كذا؟ لا، هذا ما يجوز. لا بد، لكن أنت إن شاء الله إذا كان هذا بقلبك وقلبك متعلق بالبيت وودك بالطواف، فالله يكتب لك الأجر، لكنك ما لك قدرة، ولو قدرت لذهبت، يكتب لك الله لك الأجر. الله سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع الإحسان. إذا علم الله منك صدق النية، ولذلك كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يحبون الجهاد لكن ما لهم قدرة، إما ما له قدرة ما عنده مطية ولا عنده مثلا ما يكفيه في الجهاد، ما يستطيع، يحب أنه يجاهد لكن ما جدر في الجهاد، فهذا كأنه معهم، ما نزلوا منزل إلا وهو معهم بنيته، ولا قاتلوا إلا وهم معهم بنيته، فالنيك نيك إن شاء الله واصلة. فأما أنك تبي تنوي أنك تطوف وأنك وتتصور الطواف وكذا لا، لكن نيتك إن شاء الله أن إذا حبيت أنك تعتمد ولكن ما لك قدرة ما من المال أو أمر من الأمور منعت أو أمر من الأمور، فأنت إن شاء الله على أجرك ويثيبك الله على نيتك. نعم.
هذا سائل يقول: نذرت أن أتصدق على فقراء في مكان معين، فلما أردت الوفاء ذهب الفقراء فلم أجدهم، فماذا أفعل؟
الأولى إن هذا المال اللي عزمت تتصدق فيه إنك ما تدخله المالك مرة ثانية، هذا خرج لله، تصدق به على غيرهم، إن وجدتهم أعطهم إياه هذا الأولى، وإذا ما وجدت تصدق به على أمثالهم من الفقراء المحتاجين، ولا ترده المالك. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في أرض غير مستوية كالمرتفعات والمنحدرات بحيث لا يتمكن المصلي من الاعتدال في الصلاة وركوعها وسجودها؟
ما في بأس، لأنه ما على كل حال ما أنت باجد، قد تكون في محل مضطر إلى ذا، إن وجدت محل متواسي لازمك، وإذا ما وجدت فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة ولا استثنى شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: من خصائص هذه الأمة ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله أشياء ما أعطاها الأنبياء، ومن جملة ما أعطاه يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي على أي مكان يكون وفي أي بقعة كانت. حتى بناء على هذا الحديث قال العلماء: لو الإنسان مثلا في مكان وراح يتفرج له على مثلا كنيسة من الكنائس وحلت الصلاة يجوز يصلي فيها، العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذا كانت الكنيسة خالية من الصور وخالية من الأشياء المحرمة فلا بأس أنك تصلي فيها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. ولكن السجود لا بد أن تضع الجبهة والأنف على الأرض ويديك إذا وصلت إلى الأرض، هذا كل واحد. القيام لا بد من الاعتدال، إذا حصل لك هذا ولو بمقدار الفاتحة يكفيك. الركوع لابد انك تستطيع ان تمس يديك بركبتك، اذا عملت هذا في اي مكان يكون تواسي مهم تواسي، هذا الواجب عليك.
هذا سائل يقول: قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تقوم هذه الايام دعوات في بعض الدول الاسلامية للحوار بين الاديان عامة والنصارى خاصة، وعقدت عدة اجتماعات للتعايش بين الأديان، ما رأي الشرع في ذلك؟
الإسلام ما يمكن التعايش، هنا دين صحيح، جميع الأديان باطلة إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما إن كان تعايش من باب الصلح ومن باب مثل عمل التجارة ومن باب الصلح بينه هذا لا بأس، لكن إن أنتم على دين وحنا على دين، لا، حنا على دين وهم ما هم على دين أبدا، وهم كل واحد مكذب الثاني. الله يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود شهدوا على النصارى أنهم ما هم على دين ولا هم على حق، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، النصارى كفروا واليهود علموا أنهم ما فيهم شيء، ونحن عندنا الحمد لله هم كفر بعضهم بعض، ونحن والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني.
بين لنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن معايشة بمعنى أنه مثلا يدخل يعني صلح أو معاهدة، أنه مثلا هذا اليهودي وهذا النصراني يجوز مثلا يدخل بتجارة ولا بصناعة ولا بعمل، يجوز لأهل الإسلام يأذنون له مقدار عمله ومقدار هذا، لا بس. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يجوز أن ندخل له بأمر من الأمور، إما بتجارته ولا أمر من الأمور، نأذن له ويدخل ونحميه ما دام دخل بذمتنا، ما حد يجي ولا حد يتدا، لكن لكم دينكم واليدين دينه عن دين الإسلام، وهم هو على دين، ونخبره أنه على ضلال وأنه على كفر، ما يعني اندهنوا في شيء، نخبره أنه كافر، لكن ما دام دخل بذمة واستأذننا نحافظ عليه، الإسلام يحافظ إلى أمنته. ولو كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وأمن من أمن، فأجاء من ناس ما هم ما أمنوا، دخلوا على أم هانية رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب، وأجرتهم فقالت يا رسول الله عندي فلان وفلان من اللي مأمور بقتلهم وأنا أجرتهم، فقال النبي أجرنا من أجرت يا أم هانية، ما دام أجرتيهن أنت مسلمة وأجرتيهن حين كذلك ننفذ هذا. فدام أنه دخل لأي بلد من البلدان بإذن الإمام وعرف الإمام ما منه ضرر، إما داخل التجارة ولا داخل صناعة ولا داخل شيء، يجوز لنا لكن مدة معينة وبعدين يخرج، ولا يجوز لنا أن تعرضه بسوء، هذا معاهد، والنبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويجب تأمينه حتى يخرج من عندنا، وإذا خرج من عندنا ما لنا في سبيل. أما معايشة بين الأديان، والله صحيح أن أنتم أهل كتاب اليهود وأنتم النصارى أهل كتاب، محترم دينكم محترم ديننا، لا ما نحترم دينهم لأن دينهم باطل ودينهم على ضلال، ولا هنا دينا نحترم غير دين الإسلام، أما من سوى فهو باطل، نص الآية الكريمة. لا لا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.